بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى المقدمه الاخيره من مقدمات الى الجهه الاخيره من الجهاد التي ذكرنا اننا نتكلم في هذه الجهاد، فهي تماميه مقدمات الانسداد وعدم تماميتها. اما المقدمه الاولى فهي العلم بوجود واجبات ومحرمات في الشريعه، والعلم الإجمالي في هذه الموارد متعلق بالتكاليف الفعلية التي لا يجوز إهمالها وعدم التعرض لها بوجه أصلا. هذه المقدمة وجود العلم الإجمالي بتكاليف فعلية وعدم جواز إهمالها ولزوم التعرض لمثالها بوجهين، هذا بناء على أن الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهات التحريمية وإلى ترك بعض الأطراف في الشبهات الوجوبية، بناء على أن الاضطرار إلى الترك أو الفعل لا يوجب عدم تنجيز العلم الإجمالي على ما سيجيء الكلام فيه في بحث العلم الإجمالي مفصلا إن شاء الله تعالى. وهذا هو المختار واختاره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، إذا فرضنا أنه علم إجمالا بوجود نجاسة في أحد الإناءين، أحدهما نجس جزمان ولكنه مضطر إلى ارتكاب أحدهما لا بد له من الشرب من جهة حفظ النفس أو غير ذلك، مضطر إلى ترك أحدهما لا بعينه في الشبهات الوجوبية، مضطر إلى ترك أحدهما لا بعينه، كما إذا علم إجمالا بأن القبلة في أحد الأطراف ولكن لا يتمكن من الصلاة إلى الجهاد لا بد أن يترك بعض الأطراف. فهل العلم الإجمالي في هذا المورد منجز أو أنه يسقط عن التنجيز؟ اختار شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنه لا يسقط عن التنجيز، والعلم الإجمالي ينجز، غاية الأمر في المقدار المضطر إليه يرتفع التكليف على تقدير المصادفة واقعا، لو كان ما يختاره في الخارج هو الحرام واقعا، اضطر إلى شرب أحدهما فاختار أحدهما فصادف الحرام الواقعي لا يعاقب على ذلك من جهة الاضطرار. وأما إذا لم يصادف بحسب الواقع فلا موجب لسقوط الحرمة، الحرمة تبقى على حالها لأنه لم يضطر إلى ارتكاب الحرام، فالتكليف باق على حاله. ونتيجة ذلك أن العلم الإجمالي منجز في الجملة، ولكن يجوز له ارتكاب بعض الأطراف من جهة الاضطرار. وهذا القول هو الصحيح، يعني ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. بناء على هذا الأمر واضح، فإن العلم الإجمالي في موردنا هذا في بحث الانسداد تعلق بوجود أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية، ولكن المكلف لا يتمكن من الاحتياط في جميع هذه الموارد، فلا بد له من ترك بعض ما يحتمل وجوبه ومن ارتكاب بعض ما يحتمل تحريمه، لكن لا بعينه لا معينا. فمضطر إلى ترك بعض الأطراف لا بعينه وإلى فعل بعض الأطراف لا بعينه، الأول في الشبهات الوجوبية والثاني في الشبهات التحريمية. فإذا فرضنا أن العلم الإجمالي لم يسقط عن التنجيز وهو باق على حاله، فلا يجوز إهمالها وترك التعرض لامتثالها بوجه من الوجوب. يفرض نفسه كالبهائم ولا يتعرض للامتثال اصلا، هذا غير جائز، فان العلم الاجمالي منجز. بناء على هذا المسلك و هو المسلک الصحیح المقدمه الاولى تامه. و اما على مسلک صاحب الکفایه قدس الله نفسه ذکر قدس سره فی بحث العلم الاجمالی ان الاضطرار الى بعض اطراف العلم الاجمالی فعلا او ترکن موجب لسقوط التکلیف و العلم الاجمالی لم يتعلق بالتکلیف الفعلی اذ من المحتمل ان يكون المستر الی هو الذي متعلق للحكم الواقعي فالطرف الآخر الشبهة فيها فيه بدوية فيجري الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر فلو اضطر إلى شرب أحد المائين المعلوم نجاسة أحدهما جاز له شرب الاثنين معا فإن المضطر إليه لا تكليف بالإضافة إليه واقعا بالنسبة إلى الطرف الآخر أيضا ليس لنا بعلم بالحكم وإنما الشبهة البدوية لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة أصالة البراءة أي أصل يجري في المقام بناء على هذا قد يستشكل في هذه المقدمة أنه كيف يمكن لنا دعوى العلم الإجمالي بالأحكام بأحكام فعلية وجوبية أو تحريمية مع أن المكلف مضطر إلى ترك بعض ما يحتمل وجوبه وإلى فعل بعض ما يحتمل حرمته. إذن كيف يمكننا دعوى العلم الإجمالي بالتكاليف الفعلية وأنه لابد من التعرض لامتثالها بوجهين ولا يجوز إهمالها من جميع الوجوه؟ قد يتهم ذلك ولكنه غير صحيح. حتى بناء على مسلك صاحب الكفاية لا بد من التعرض للامتثال بوجهين ولا يجوز الإهمال والوجه في ذلك. أنما ذكره قدس الله نفسه إنما يتم فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما أو حكمين أو ثلاثة بحيث لا يلزم من الرجوع إلى البراءة فيها، يعني في بقية الأطراف لا يلزم منها علم بالمخالفة. وأما في المقام المفروض أن معزم الأحكام كذلك وباب العلم على ما نبين مسنود ليس محل الكلام ما إذا علم واجب ودار بين أمرين أو ثلاثة أو حرام كذلك أو واجبين أو حرامين، بل مجموع الأحكام الشرعية نعلم إجمالا بثبوت أحكام شرعية مرددة بين الأطراف الكثيرة الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية. ولو بنينا على أن العلم الإجمالي غير منجز من جهة الاضطرار ويرجع في الباقي إلى البراءة في جميع الموارد، هذا معناه الخروج من الدين لا بمعنى الكفر، يعني أن يكون الإنسان كافرا. معلوم أن ترك الواجب أو ارتكاب الحرام لا يوجب الكفر، ولكن خروج من الدين عملا، يعني إن عمل هذا الشخص و هذا الرجل مخالف للدين جزمن، يرتكب كثيرا من المحرمات و يترك كثيرا من الواجبات جزمن، ولا يمكن الالتزام بالرجوع الى البراءة في هذه الموارد. صاحب الكفاية قدس الله نفسه و ان كان يرى ان العلم الاجمالي فيما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهات التحريمية وإلى ترك بعض الأطراف في الشبهات الوجوبية لا يوجب التنجيز، فيجوز له ارتكاب الجميع في الشبهة التحريمية وترك الجميع في الشبهة الوجوبية، إلا أنه فيما إذا لم يعلم بالمخالفة في إجراء الأصل وفي المقام نعلم بالمخالفة جزما إذا رجعنا إلى أصالة البراءة في جميع موارد الشك في الوجوب و فی جمیع موارد شک فی التحریم لا ریب فی انا علمنا بان عملنا عمل غیر المسلم و هذا معنی الخروج من الدین، هذا العمل عمل شخص لا يلتزم بالدین ولا يلتزم بالاسلام، فالرجوع الى البراءه غیر جائز جزما، فلا بد لنا من التعرض لامتثال الاحکام بوجه من الوجوه على كلا المسلكين، على مسلك الشيخ قدس الله نفسه، وأن العلم الإجمالي لا يسقط من التنجيز عند الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأسراف أو إلى ترك بعض الأسراف باق على تنجيزه، وهذا المسلك والسعيد. وكذلك على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه من سقوطه عن التنجيز ايضا لا يجري هذا في المقام، فان الرجوع الى البراءه مستلزم للقطع بالمخالفه في كثير من الموارد، موارد الشبهات الوجوبيه والشبهات التحريميه، فهذه المقدمه في الجمله تامه. واما تماميته بالجمله كليه فغير تامه، لان قد ذكرنا في الاستدلال بالأدلة العقلية على حجية خبر الواحد ذكرنا أن العلم الإجمالي لنا، بل أن العلم في المقام علوم ثلاثة ينحل كل سابق بلاحقين. أولا نعلم إجمالا بتكاليف وجوبية وتحريمية، وهذا أخذ في أول مقدمات الانسداد، صحيح هذا العلم موجود، لكن لا علم إنساني، وهو أن الأمارات التي دلت على الأحكام الواقعية فيها ما هو مطابق للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال بل أكثر. فانحل العلم الأول، كما أن هذا العلم الثاني ينحل بعلم ثالث، وهو العلم بصدور أخبار كثيرة في الكتب المعتبرة التي جمعها صاحب الوسائل قدس الله نفسه. لا نحتمل أن أخبار كتاب الوسائل من أولها إلى آخرها كلها مكتوبة، لم يصدر شيء منها من المعصوم سلام الله عليه، هذا لا نحتمله. فنعلم إجمالا بصدور أخبار كثيرة في هذا الكتاب عن المعصوم سلام الله عليه، العلم الثاني ينحل بهذا العلم. فإذا لا وجه لنا للالتزام بلزوم التعرض لامتثال الأحكام الواقعية في جميع موارد الشبهة الوجوبية والتحريمية، لا موجب لذلك، نرجع إلى البراءة في تلك الموارد ونحتاط في خصوص موارد الروايات من جهة العلم الإجمالي، وليس في هذا الاحتياط أي محذور من الإخلال بالنظام أو من العسر والحرج، فضلا عن عدم كونه ممكنا، يعني عدم تمكن المكلف من الاحتياط، كل ذلك لا يكون. فإن جماعة كثيرة من الأخماريين يرون وجوب العمل بجميع هذه الأخبار ويعملون بهذه الأخبار، ولم يقعوا في أي محذور، لا في العسر والحرج ولا في إخلال النظام، لا مانع من العمل بهذه الأخبار بجميعها على ما تقدم. إذن مقدمات الانسداد لا تنتج حجية الزن على الكشف وعلى الحكومة على ما تقدم، لا ينتهي الأمر إلى الزن، بل غايته أن يجب الاحتياط في أطراف هذه الأخبار. كل خبر دل على وجوب شيء نأخذ به، وكل خبر دل على تحريم شيء نأخذ به في جميع هذه الموارد، ولا يلزم أي محذور من عدم تمكن المكلف من هذا العمل، أو أنه أسر وحرج، أو أنه مخل بالنظام، كل ذلك لا يكون. فهذه المقدمة لا تتم. ففي الجملة العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة صحیحون و انهو یم لابد من التعرض الامتصالها و لیس حالنا که حال البهائم لا نتعرض الامتصال ای تکلیف لا نعتنی به ای احتمال هذا صحیح باد صحیحون ولیکن نهو لا ينتج حجیت الزن بل نتیجت هذا ان نحتاط فی اطراف العلم الاجمالی به صدور هذه الاخبار فقط و هذا الاحتیاط لا محظور فی فبطل مقدمات الانسداد لا ينتهی الامر الى الزن هاجا فی المقدمت الاولا و اما المقدمت الثانیه خب سلمنا ان هذه المقدمه لا نناقش فيها فرزن المقدمت الثانیه ان باب العلم و العلمی منسدون اما باب العلم منسد فهاجا واضحون لكل من تعرض الفقه یعلم ان الاحکام الشرعیه غیر قطعیه و این کان جملت منها قطعیتن ولكن المقتوع بل معلوم على نحو الاجمال ولا يمكن الاكتفاء بهذا المعلوم في الجمله الصلاه واجبه جزما لكن ما هي الصلاه الواجبه ما اجزاؤها وما شرائطها لا ندري بها جزما الصوم في الجمله واجب الحج واجب الزكاه واجب شرب الخمر حرام قتل النفس المعتبر بل موجود مقدار من الاحكام معلوم جزمن الا انه غیر واف بالفقه یقینا ولا يمكن الاكتفاء بها في مقام الامتزاج و اما انسداد باب العلمی فهذه الدعوه دعوه الانسداد متوقفه على المناقشه في احد امره كما تقدم اذا ناقشنا في حجيه خبر الثقه و ان خبر الثقه لم تثبت حجیتو او قلنا به ان خبر الثقه حجتون یعنی آجا امر واحد ولیکن لم یمکن اثبات و وثاقت الروات قلنا انه لا طریق لنا الى اثبات و وثاقت الروات من این ندری ان زرار کان ثقه او ان محمد بن مسلم کان ثقه لا طریق لنا الى اثبات ذلك الفصل بيننا وبينهم ما يزيد على ألف و مئة سنة كيف يمكننا بل مئتين سنة كيف يمكننا إثبات ذلك بل ألف و مئتين و أزيد كيف يمكننا إثبات وثاقة هذا الرجل لا طريق لنا إلى الإثبات لم يمكن إثبات وثاقة الرجال الواقعين في الرواية أو أن الكبرى و هي حجیت و خبر استقرار لم تثبت هاجا احد امره ازن ینسد باب العلمی جزمه او ازا بنینا علا حجیت خبر استقرار و اثبتنا وثاقت الرواد ولیکن لم یدل دلیل علا حجیت ظهور هذه الروایات من جهت اختصاص حجیت ظهور بمن قصد افهامه ولسنا به مقصودین بالاثبات اذا هازا ایزن ثبته ینسد باب العلم و اما اذا تم هذه الامور قلنا ان حجیت الظهور لا تختص بالمقصود بالافهام او اذا کان مختصا بالمقصود بالافهام فنحن ایزن مقصودون بالافهام لا يكون المقصود بالإفهام خصوص المخاطب بل كل أحد يسمع هذا الكلام كما بيناه بل مفصلا في بحث حجية الظهور فهذه المقدمة ثبتت أن الحجية لا تختص بالمقصود بالإفهام أو أننا أيضا مقصودون بالإفهام كالمخاطبين وأثبتنا أن خبر الواحده اذا كان الراوی ثقتن حجتون و اثمتنا ان الطریق الى وثاقت هذه الروات الطریق موجودون على ما نبینه في بورد ان شاء الله اذن باب العلمی منفتحون لم ينسد باب العلمی يمكننا تحصيل الاحکام الواقعیه من طریق هذه الاخبار المعتبرة التي رواتها ثقات فدعوى أن باب العلم منسد هذه المقدمة بل لا تتم تمامیت هذه المقدمه مبنیتون علی المناقشت فی سند هذه الروایات او فی حجیت ظهور هذه الروایات احد المناقشتین اذا تمت باب العلمی ینسد کما ان باب العلم منسد نون و اما اذا لم یتم شیء من هذین الامرین فدعوا ان باب العلمی منسد نون هذه الدعوا باطله و نتكلم في بقية المقدمات ان شاء الله.